الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على اختلاف أهل العلم في الاسم الأعظم، هل نثبت لله اسما أعظم أم لا؟ قلنا والجمهور على ماذا؟ على أن نثبت لله الاسم الأعظم. أحسن، نثبت لله اسما أعظم كما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قلنا الجمهور اختلفوا في هذا على أقوال كثيرة، حافظ ذكر 14 وسيوطي أوصلها إلى 20، وألف رسالته الدر المنظم في الاسم الأعظم، وهكذا أيضا الشوكاني في تحفة الذاكرين وصلها إلى نحو 40 قولا، أو قال إنها على نحو 40 قولا. طيب، قلنا من هذه الأسماء التي نص عليها أنها الاسم الأعظم، نعم، الحي القيوم، نعم، وأيضا الله، قلنا وهذا هو قول أكثر أهل العلم كما ذكر ذلك السفاريني، وأيضا نعم دعوة يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأيضا ذو الجلال والإكرام، نعم، وأيضا الرحمن. وكما سمعتم أن الحافظ يقول يعني أصح إسناد في هذا إيش؟ أصح إسناد فيما ورد من التنصيص عليه في أن الاسم الأعظم هو حديث من؟ اسم الله؟ نعم؟ حديث؟ أصح إسناد حديث بريدة. الحافظ يقول إن أصح إسناد ورد في الاسم الأعظم حديث بريدة، هذا ورد معنا حديث بريدة وحديث أنس وحديث أبي أمامة. أملينا أمس أن الحافظ يقول هو أرجح، يعني حديث بريدة الذي معنا في الباب هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. طيب، لاحظوا الآن معنى حديث بريدة عندما قرأنا، يعني نملي فائدة أخيرة حوله ونقرأ الحديث الذي بعده. هذا الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، قال إيش؟ اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنلاحظ الآن في هذا الحديث هذا الصحابي الجليل وهو ابن موسى الأشعري رضي الله عنه يتوسل إلى الله بشيئين، يتوسل إلى الله بشيئين، ما هما؟ توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ليس كذلك؟ الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فهذا توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. الأمر الثاني إيش؟ توسل إلى الله بعبوديته، توسل إلى الله بعبوديته، اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله. يقول ابن القيم في المدارك: وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. يقول ابن القيم رحمه الله: وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. هذا في المدارج الأول 47 و48. وأقرأ عليكم كلامه بسرعة يعني مختصرا، يقول ابن القيم: وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. ثم ذكر حديث بريدة الذي معنا وقال: فهذا توسل إلى الله بتوحيده، توسل إلى الله بتوحيده في قول إيش؟ اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله. قال توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية، وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، ثم ذكر معاني الصمد التي أمنا بعضها، وبنفي التمثيل والتشبيه عنه بقوله ولم يكن له كفوا أحد، قال وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة، والتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. ثم ذكر فائدة أيضا أخرى، قال وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، سورة الحمد الفاتحة، قال وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده في إيش؟ في قولنا ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده، وهو إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قال ثم جاء سؤال أهم المطالب، ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية، اللي هو إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. قال وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة، فالداعي به حقيق بالإجابة. هذه في ذكر ابن القيم في مدارج السالكين الأول 47-48. إذن أنت تحرص في دعائك أن تتوسل إلى الله بهذين الأمرين، توسل إلى الله باسم صفاته والتوسل إلى الله بعبوديته. قال شيخنا الوادعي رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا علي بن محمد، وهو علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي، علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي، الطنافسي أبو الحسن الكوفي، ثقة أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه، أكثر عنه ابن ماجه، ابن ماجه أكثر. فلهذا عندما تجد في إسناد الإمام ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، تعرف أنه مباشرة من الطنافسي، والطنافسي له ولد محدث اسمه الحسين بن علي، الحسين ابن علي، وله أيضا أخ محدث جليل، له أيضا أخ محدث الحسن بن محمد، له ولد محدث اسمه الحسين وله أخ اسمه الحسن، نعم غير نعم غير هذا نعم، إذا بقيت في هذا فهو الطنافسي. والطنافسي أيضا أخواله محدثون، طنافسي أخواله محدثون، يعلى بن عبيد ومحمد بن عبيد وعمر بن عبيد ثلاثة، بل هم أكثر من ثلاثة أكثر، لكن المشهورون محمد بن عبيد ويعلى، وروى عنهما علي بن محمد وأيضا عمر بن عبيد. ولهذا يقول الذهبي حدث عن أخواله، يقول أبو حاتم عن علي بن محمد هو أحب إلي من أبي بكر بن أبي شيبة في الفضل والصلاح، هو أحب إلي من أبي بكر بن أبي شيبة ذاك الإمام الجليل في الفضل والصلاح. قال وأبو بكر أكثر منه حديثا وأفهم، أكثر منه حديثا وأفهم. وهذا يعني يبين لك إيش؟ أن المحدثين تجد أنهم أحيانا ماذا يفاضلون بين المحدثين من أكثر من جهة، فيكون هذا أفضل من جهة الصلاح، وهذا أفضل من جهة ماذا الحديث، وأحيانا يكون هذا أفضل من جهة السنة الثبت عليها والذب عنها، وهذا أثبت من حيث الضبط والإتقان، فحل مثلا حماد بن زيد وحماد بن سلمة، حماد بن زيد أثبت في الحديث من حيث الضبط والإتقان، وحماد بن سلمة من حيث ماذا السنة والصلابة فيها والرد على الجهمية وغيرهم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وهو ابن الجراح الإمام الجليل الجبل رحمة الله عليه، يقول الإمام أحمد ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع، ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع، أثنى عليه الأئمة بالحفظ ثناء عظيما، حتى قالوا إيش إن الحديث رجالا خلقهم الله يوم خلق السماوات والأرض منهم وكعب الجراح. إن الحديث رجالا خلقهم الله قدر خلقهم يوم خلق السماوات والأرض منهم وكيع بن الجراح. التقى مع عبد الرحمن بن مهدي بعد صلاة العشاء في الحرم وهما واقفان، فجعل يتذاكران الحديث حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر وهما واقفان. التقيا بعد صلاة العشاء في الحرم فتواقف، هذا واقف هذا واقف، فذكر الحديث، هذا يذكر حديث وهذا يذكر حديث آخر، هذا يذكر حديث يذكر طريق أخرى، فلم يزال على تلك الحالة إلى ماذا؟ صلاة الفجر. هذا يبين لك إيش شفاني في الله، أن من أحب شيئا تحمل في سبيله، من أحب شيئا تحمل كل ما يترتب عليه. هؤلاء أحبوا العلم فأصبحوا ما يشعرون بملل ولا سآمة ولا كلل ولا تعب، لأن محبة العلم كانت في قلوبهم، فنفعهم الله به ونفع بهم. وهو الذي يقول يعني من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلب الحديث ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. كلام عظيم من هذا الإمام، من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلب الحديث ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. يعني أحيانا تجد بعضهم قال مبتدعة يطلب الحديث فقط من أجل أن يقوي البدعة التي هو عليها، ينتقي الأحاديث التي ماذا قد يأخذ من ظاهرها أنها تقوي بدعته فيهتم بها وحفظها ونشرها. من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. وكيع رحمة الله عليه كان أسمر وكان ضخما سمينا، ولهذا يقول أبو نعيم إيش ما دام هذا التنين ها هنا ما يفلح معه أحد، ما دام هذا التنين، يعني لقبه بماذا؟ بالتنين لأجل ضخامته، لأنه كان ضخما وكان أسمر سمينا. فقال فيه أبو نعيم ما قال. وكيع بن الجراح أبوه محدث، الجراح بن مليح الرؤاسي أبوه محدث وفيه ضعف، وله أولاد، وكيع له أولاد محدثون، سفيان ومليح وعبيد وأحمد، أولاد وكيع سفيان ومليح وعبيد وأحمد. وأحمد هو الذي كان يصلي بأبيه في مسجده، هو الذي كان يؤم بأبيه في مسجده. وكيع فيه تشيع يسير، تشيع يسير كحال أهل الكوفة أنهم يقدمون ماذا؟ أنهم يقدمون علي على عثمان. ولهذا يقول الذهبي له كتاب فضائل الصحابة سمعناهم منهم، سمعناه يعني عنهم، سمعناه عنهم، قدم فيه فضائل علي على فضائل عثمان. قال حدثنا وكيع عن سفيان، وإذا رأيت في الإسناد وكيع عن سفيان فسفيان هو الثوري، إذا جاء في الإسناد وكيع عن سفيان فهو الثوري الإمام رحمة الله عليه أمير المؤمنين في الحديث، رقي بذلك. ومن أحسن أقوال سفيان الثوري قوله في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال في تفسيرها نصب عليهم النعم ونمنعهم شكرها. كلام عظيم، كم من إنسان ما يستشعر هذا الأمر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال نغدق عليهم النعم، نغدق عليهم النعم ونمنعهم شكرها. قال عن سفيان ابن سعيد ابن مسروق، وأبوه أيضا محدث وله أخوان محدثان عمر ومبارك، سفيان له أخوان محدثان عمر ومبارك. قال عن سفيان عن أبي قيس الأودي، ذكر الشيخ أنه عبد الرحمن بن ثروان نعم لا عن الثوري. عبد الرحمن بن ثروان هذا أبو قيس صدوق ربما خالف، صدوق ربما خالف، أنكرت عليه أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين، أنكر عليه غير واحد من الأئمة كريم أحمد وغيره لفظة الجوربين. قال عن عمرو بن ميمون ابن مهران أحد الأئمة ثقة ثبت، وهو ممن أدرك الجاهلية، عمرو بن ميمون الأودي أدرك الجاهلية، وهو الذي يقول إيش رأيت في الجاهلية قردا زنا بقردة فرجمهما القردة ورجمتهما معهما، فهو مخضرم. عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري، واسمه عقبة بن عمرو، أبو مسعود الأنصاري البدري، والبدري نسبة إلى نزوله بدرا لا إلى شهودها، فالصحيح أنه لم يشهد بدرا، وإن كان البخاري قد ذكر أنه ممن شهد بدرا، لكن الجمهور على أنه لم يشهد بدرا رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أحد الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. هذا فيه فضيلة عظيمة لهذه السورة، وسورة قل هو الله أحد، يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الثاني 38 و400 لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هو الله أحد. يقول شيخ الإسلام الثاني 38 و400 لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هو الله أحد. قال حتى أفرد الحفاظ مصنفات في فضلها، حتى أفرد الحفاظ مصنفات في فضلها، وذكر منهم قال الدارقطني وأبي نعيم وأبي أحمد الخلال. الله أحد الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. ما معنى تعدل ثلث القرآن؟ أهل العلم اختلفوا في توجيه ذلك على أقوال كثيرة، منها القول المشهور المنقول عن أبي العباس بن سريج أحد أئمة الشافعية، وهو أن القرآن ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: ثلث توحيد، وثلث ماذا؟ قصص، وثلث أحكام، وهي ثلث التوحيد. هذا القول مشهور عن أبي العباس ابن سريج أحد أئمة الشافعية، فيشتملت على القسم الأول التوحيد، والشيخ الإسلام يقول والتوحيد أفضل الأقسام، والتوحيد أفضل الأقسام، يعني القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أحكام أمر ونهي. فهذه تختص بإيش؟ نعم بالتوحيد، تختص بالتوحيد. استأنسوا لهذا بالحديث الذي عند مسلم، عند مسلم: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، عند مسلم: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وهذا القول هو المشهور، هذا القول هو المشهور، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر أن ابن الجوزي ذكر أيضا معنيين آخرين، ابن الجوزي ذكر معنيين آخرين. الأول إيش؟ أنه قال إن معرفة الله، إن معرفة الله على ثلاثة أقسام، هي معرفة ذاته، ومعرفة صفاته، ومعرفة إيش؟ أفعاله، الوجه الذي ذكره ابن الجوزي ذكر وجهين. الأول يعني غير ما تقدم أن معرفة الله على ثلاثة أنواع: معرفة ذاته، ومعرفة صفاته، ومعرفة ماذا؟ أفعاله. وذكر أن هذه السورة في معرفة ذاته، وأنه ما من شيء إلا تولد من شيء إلا الله، فإنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الوجه، أن معرفة الله كم قسم؟ قال ثلاثة، ما هي؟ الذات والصفات والأفعال. فقال هذه تختص بمعرفة إيش؟ الذات، وأنه ما من شيء إلا تولد من شيء إلا الله عز وجل، فإنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ذكر الوجه الثاني الذي ذكره ابن الجوزي وقال إن من عمل، معنى تعدل ثلث القرآن، يعني أن من عمل بما تضمنته هذه السورة، من عمل بما تضمنته هذه السورة من الإقرار بالتوحيد والإذعان بالخالق كان له أجر إيش؟ ثلث القرآن. يعني الأجر هذا يكون مختص بإيش؟ على هذا القول الآن الأجر يكون مختص بإيش؟ بالعمل، لأنه قال من عمل، من عمل بما تضمنت هذه السورة من الإقرار بالتوحيد والإذعان للخالق. ثم قال الشيخ الإسلام وهذان الوجهان ضعيفان، قال الشيخ الإسلام وهذان الوجهان ضعيفان، فضعف الوجهين واختار الوجه الأول الذي هو أن معنى قل والله أحد تعدي ثلث القرآن أن القرآن ثلاثة أجزاء: توحيد وقصص وأحكام. وأيضا من الأقوال التي ذكرها العلم في بيان معنى تعدي ثلث القرآن قالوا المراد أن ثواب قراءتها، المراد أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن، ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن. وأيضا من الأقوال أن هذا يختص بصاحب الواقعة، يعني صاحب الحادثة الذي ظل يرددها، قالوا رددها في ليلته فكان كمن قرأ القرآن بغير ترديد، وهذا أيضا قول ضعيف وبعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها في صاحب الواقعة فقط، وإنما قال إيش؟ احشدوا لي الناس فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، احشدوا لي الناس. هذا كما قال بعض العلماء اليوم احشدوا لي الناس فيه دليل على الإعلان للمحاضرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احشدوا لي الناس فإني سأقرأ عليكم إيش؟ ثلث القرآن، اجمعوا لي الناس. فالإعلانات الآن للمحاضرات وللدروس تدخل في هذا، فهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم في شأن الذي رددها، وإنما كما سمعتم احشدوا لي الناس، هذا عام كلام. ألا أدلكم على ثلث القرآن؟ قالوا بلى فقرأ، فذا يبعد من قال أن هذا يختص بصاحب الواقع. أيضا من الأقوال التي ذكرها بعض العلماء أن معنى قوله تعدل ثلث القرآن هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، وهذا قال به ابن عبد البر، ابن عبد البر، وأيضا اختاره السيوطي والزرقاني، وأيضا من المعاصرين الآن الإثيوبي رحمة الله عليه يختارون هذا أنه لا يعلم معنى هذا إلا الله، أنها تعدل ثلث القرآن ومعنى هذا لا يعلمه إلا الله. أظهر الأقوال والله أعلم اختاره الشيخ الإسلام وغيره، وهو القول الأول أنها تعدل ثلث القرآن باعتبار معانيه، وأن القرآن ثلث توحيد وثلث قصص وثلث أحكام، وهذا يتعلق بثلث التوحيد. نكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.